هذان آلتان أو سيفان أو عدتان من عدة السلاح، تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات، تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، أي اليد، من غير سوء، من غير برص أو مرض، في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. هذه الآيات التسع كل آية تنطق بأن موسى رسول الله، إذ الآية معناها العلامة الدالة على الشيء. فإذا أعطى الله رسولا من رسله أو نبيا من أنبيائه آية معناه ليصدق بنبوته ورسالته وأنه رسول الله. فرعون وقومه أعطاهم 9 آيات وما آمنوا. ما هذه الآيات التسع؟ جاء في سورة الأعراف قول الله تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم في 5 آيات. الطوفان كاد يغرقهم، فارت السماء والأرض بالمياه، كادوا يغرقون، آية. الجراد ما ترك لهم ثمر على شجرة، أكل كل ما عندهم في بساتينهم وفي مزارعهم، آية من آيات الله. كل ما تنزل آية يشتكون ويقول يا موسى ادعو الله، فيدعو الله فيرفع عنهم ذلك العذاب. القمة الضفادع نزلت من السماء حتى كادت تأكل الإنسان، يجلس في مكانه تعلو فوقه وتدخل في جيبه وفي عنقه. ضفادع، ادعو يا موسى ربك، دعا ذهبت الضفادع. الدم، تحول الماء الصافي العذب إلى دم، حتى إن القبطية تقول للإسرائيلية أعطيني ماء بيدك أنت، ماء، فتجعله في فمها فيتحول إلى دم، ماء صافي ما في شيء، تجعله القبطة الإسرائيلية في فمها وتصبه في فم وهو دم، تصبه يتحول إلى دم. وبكوا وشكوا وقالوا يا موسى ادع ربك ينقذنا من هذا، فيدعو فيستجيب. هذه 5 آيات: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل. والقمل ما هو؟ جمع قملة، معروف، امتلأوا بالقمل، أكلهم، يسيل من شعورهم ومن أبدانهم. آيات مفصلات، آية بعد آية، كل ما تنزل آية آمنوا يقول ادع لنا ربك يرفع عنا هذا ونؤمن، لما يرفع تعالى عنهم ذاك العذاب ما يؤمنون، يأتي بآية أخرى. 5 آيات. السادسة هي آية ماذا؟ اليد، لا العصا، وقد شاهدناها، فألق عصاك فألقاها فإذا حية تهتز كأنها جان. سادسا اليد، يدخلها في جيبه فإذا هي بيضاء من غير سوء كفلقة القمر. بعد السابعة ما هي؟ القحط أو السنين، أصابتهم سنو قحط كامل، 7 سنين. ادعوا الله يا موسى، دعاء استجاب، ما استجابوا. انفلاق البحر، ضربه بالعصا كما أمر رب تعالى: ألق بعصاك، فانفلق البحر فلقتين ودخل بنو إسرائيل. يبقى آية أخرى وهي الطمس على أموالهم. الطمس على الأموال، تحولت أموالهم إلى ماذا؟ أموالهم من فضة وذهب تحولت إلى تراب أو حجارة، تحولت إلى حجارة. دراهم دنانير تحولت إلى حجارة. فإذا قلنا هذه الآية التاسعة، إذا انفسن القحط والجذب عادية، ليست من الآيات، لأن القحط يصيب الناس في كل وقت. فهذه تسع آيات أكررها، خمسة في آية من سورة العرب: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدام، اليد العصا القح لا العصا الطمس على أموالهم فلق البحر. القحط أو سن القحط هذه قد لا تكون من الآيات، لأنها تصيب كل أمة بدون آية. هذه تسع آيات، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، ولقد آتنا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. هكذا يقول تعالى وقوله الحق: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في تسع آيات، أي ضمن تسع آيات، مع تسع آيات أو في تسع آيات، والصواب من تسع آيات، إذا قلنا مع تسع آيات تكون هي العاشرة، ولكن آية ولقد آتنا موسى تسع آيات بينات صريحة أنها تسع ما هي بعشر. إلى فرعون وقومه، من قومه؟ الأقباط أهل الديار المصرية، هم قومه، كانوا قوما فاسقين. لما أرسل موسى إلى فرعون وقومه؟ العلة أنهم كانوا فاسقين ظالمين، خرجوا عن الآداب عن الأخلاق عن العدل عن الرحمة، عبدوا فرعون اللهوه، فهذا هو فسقهم. فمن ثم أرسل الله موسى مع أخيه هارون إليهم لعلهم يتوبون ويرجعون إلى الله. كانوا قوما فاسقين. وهنا نحذر المستمعين والمستمعات من أن نفسق، من أن نخرج من دائرة ما وضعنا الله فيه من هذا الدين، بأن نترك واجبا أو نفعل محرما. الفسق الخروج، فسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها وتسمى بالفويسقة. فمن ترك واجبا أوجبه الله فسق ويقال فلان فاسق. فمن ارتكب محرما حرمه الله في كتابه أو على لسان رسوله يقال فلان فسق، أي خرج عن الطاعة. فإذا تكرر منه ذلك وأصبح من عاداته يقال فيه الفاسق، الفاسق المتوغل في الفساد، يترك الواجبات ويفعل المحرمات غير مبالي بها، هذا هو الفاسق. أما من فسق مرة أو مرتين ما يقال فيه الفاسق، قال فلان فسق فهو فاسق، فإذا تاب تاب وعاد إلى ما كان عليه من النور والهداية. فلنحذر من الفسق، فقد دمر الله أمة بكاملها من أجل الفسق. أرسل موسى وأعطاه الآيات التسع من أجل ماذا؟ من أجل أنهم كانوا فاسقين، فما رضي الله بفسقهم ولا بحالهم، فأرسل عليهم ما أرسل فأغرقهم أجمعين. ثم قال تعالى: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة واضحة ما فيها شك، أليس التسع آيات وإلا لا؟ في معجزة أكثر من العصا تتحول إلى حية وابتلعت كل ما في الساحة. كون اليد عادية يد الفرد تنفلق كأنها فلقت قمر، أية معجزة أكثر من هذه؟ انفلاق البحر فلقتين، البحر ينفلق لو تجتمع الدنيا على فلقه ما تفلقه. هذه الآيات مبصرة تدل على أنه لا إله إلا الله، وأن موسى رسول الله، وأن فرعون وقومه كافرون مشركون فاسقون. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة بما واجهوها قالوا هذا سحر مبين، كما قال المشركون لرسول الله في مكة، كما قال قوم نوح، قوم صالح، قوم ثمود، قوم هود، يفزعون إلى كلمة سحر فقط يصرفون الناس عن الدعوة، لا تتبعوا هذا ساحر. قالوا هذا سحر مبين، أي واضح. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، عرفوا أنها آيات الله وأنه لا إله إلا الله وأن موسى كليم الله يا رسول الله وأن ما جاء به هو الحق من الله، عرفوا هذا واستيقنوه، ومع ذلك رفضوا الاستجابة وقبول هذه الدعوة والإيمان بموسى وأنه رسول الله وأن يرسل معه بني إسرائيل، لأن رسالة موسى كانت ذات غرضين: الغرض الأول أن يرسل معه بني إسرائيل لإنجائهم وإخراجهم من الاستعمار والاستغلال والاستعباد، ثاني أن يوحد الله ويعبدوه ويترك عبادة فرعون وألوهيته. قال تعالى: وجحدوا بها، أي بتلك الآيات التسع، واستيقنتها أنفسهم، بمعنى أيقنت أنفسهم أنها ما هي سحر ولا وإنما هي آيات الله عز وجل. ما سبب ذلك؟ قال تعالى: ظلما وعدوانا، ظلما وعلوا. ما سبب جحودهم للآيات وقد علموا أنها آيات واستيقنوها أنها آيات معجزات وأن موسى رسول الله وأن فرعون لن يكون إله ولا يعبد مع الله وأن عليهم أن يرسلوا بني إسرائيل معه إلى ديار القدس إذ جاء لهذه المهمة؟ منعهم من ذلك الظلم والعلو، والظلم كما علمتم وضع الشيء في غير موضعه، والعلو الكبر والاستكبار والعياذ بالله تعالى، صفتان من أخص الصفات نبرأ إلى الله أن نتصف بواحدة منهما. الأولى الظلم، فلا نظلم أحدا، والثانية الكبر، فلا نتكبر أبدا ولا يظهر ذلك وصف من صفاتنا. الظلم والكبر يمنعان صاحبهما من الاستقامة، من قبول الحق، من الانقياد للحق أبدا، ما دامت هذا المرض في نفسه ما يستجيب، يمنعه هذا المرض من أن يستجيب، ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، والخطاب يصح لرسول الله وللمؤمنين ولكل واحد. فانظر يا من يستمع كيف كان عاقبة المفسدين. أليست إغراق فرعون ومئات ألف معه من جيشه وتحول بلادهم إلى مستعمر لبني إسرائيل وهبطوا؟ هذه عاقبة المفسدين. من هم المفسدون؟ الفساد ضد الصلاح، وإلا لا؟ والله عز وجل لما يبعث رسوله وينزل وحيه عليه ينزل شرائع وقوانين كلها إصلاحية، فما أمر الله تعالى بفعل شيء أو اعتقاده أو قوله أو الاتصاف به إلا وهو صالح وهو من الصلاح، ولا نهى الله عن شيء ولا حرمه إلا وهو فاسد. فالمصلحون في الأرض من هم؟ الذين يعبدون الله بما شرع من عبادات وأقوال وأعمال. المفسدون منهم الذين يعرضون عن شريعة الله ويعملون ما توحيه الشياطين إليهم ويعملون بما في نفوسهم وهوائهم فيفسدون في الأرض. وكلمة أخيرة، الصلاح أن يعبد الله عز وجل بما شرع، والفساد أن يعصى الله تعالى فلا يعبد بما شرع. فالأعمال الصالحة هي عبادة الله وطاعة وطاعة رسوله، والأعمال الفاسدة هي معصية الله ومعصية رسوله. فالذين يعملون بالذنب بالمعاصي مفسدون في الأرض. قرية من القرى الذي يفتح فيها دكان يبيع فيه الخمر والله مفسد، الذي يفتح بنك للربا يتعاطى به مفسد في الأرض، الذي يستبيح ماذا كشف وجوه النساء ويستبيح المحرمات مفسد في الأرض. فلهذا نبأ إلى الله من المفسدين، ونعوذ بالله أن نكون من المفسدين. هكذا يقول تعالى وقوله الحق، وهو ينزل وحيه على رسوله ليحمله على الصبر والثبات حتى يبلغ دعوة الله. يقول عن موسى: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة واضحة نيرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها، كذبوا وأنكروا أن تكون آيات، واستيقنتا أنفسهم. من أخبر بهذا الخبر؟ الله عز وجل هو العليم بنفوسهم. والله لقد استيقنوا أنها آيات من الله، ولكن الكبر والظلم والشر والفساد منعهم من قبولها. واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، أي امتنعوا من الإيمان بموسى وإعطاء بني إسرائيل وبتوحيد الله من باب الظلم الذي يعيشون فيه والعلو المصابون به. إذن فانظر أيها السامع كيف كان عاقبة المفسدين، كانت دمارا وخرابا. وإلى لا، وإلى اليوم المفسدون في أي زمان ومكان عواقبهم سوء دمار وخراب والعياذ بالله تعالى. إليكم شرح الآيات من الكتاب. ما زال السياق الكريم مع موسى في حضرة ربه عز وجل بجانب الطور، إنه لما أمره بإلقاء العصا فألقاها فاهتزت وفزع موسى لذلك، فولى مدبرا ولم يعقب خائفا، فطمأنه ربه تعالى بأنه لا يخاف لديه المرسلون وهو منهم. أمره أن يدخل يده في جيبه فقال: وأدخل يدك في جيبك، أي في جيب القميص أي الثوب، تخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير برص، لأن البرص بياض في الجسم، من غير برص، بل هي بياض إشراق، بياض إشراق يكاد يذهب بالأبصار، في 9 آيات، أي ضمن 9 آيات مرسلا بها إلى فرعون وقومه. وبين تعالى علة ذلك الإرسال لماذا، فقال: إنهم كانوا قوما فاسقين، أي خارجين عن الاعتدال إلى الغلو والإسراف في الشر والفساد. وقوله تعالى: فلما جاءتهم آياتنا، يحملها موسى مبصرة مضيئة واضحة دالة على صدق موسى في دعوته، رفضوها فلم يؤمنوا بها وقالوا هذا سحر مبين، أي الذي جاء به موسى من الآيات هو سحر بين لا شك فيه. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أي جحدوا بالآيات وكذبوا وتيقنتها أنفسهم أنها آيات من عند الله دالة على رسالة موسى وصدق دعوته في المطالبة ببني إسرائيل. وقوله ظلما وعلوا أي جعلهم على حملهم على التكذيب والإنكار مع العلم هو ظلمهم واستكبارهم، فإنهم ظالمون مستكبرون. وقوله تعالى فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أي انظر يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان عاقبة المفسدين، وهي إهلاكهم ودمارهم أجمعين مع هداية الآيات. أولا آية اليد هي إحدى الآيات التسعة التي أوتي موسى عليه السلام دليلا على وجود الآيات التي كان الله تعالى يؤيد بها رسله، فمن أنكرها فقد كفر. الذي يكذب بآية من آيات الله سواء في القرآن وإلا معجزة من معجزات الرسول يكفر، الذي يكذب بآيات الله كافر. مرة ثانية من هداية الآيات، آية الأدي هي إحدى الآيات التسع التي أوتي موسى عليه السلام دليلا على وجود الآيات التي كان الله تعالى يؤيد بها رسله، فمن أنكرها فقد كفر والعياذ بالله. ثاني الهدايات التنديد بالفسق واستحقاق أهله العذاب في الدارين. التنديد بماذا؟ بالفسق، وهو الخروج عن طاعة الرب والرسول واستحقاق أهله العذاب في الدارين، أي في الدنيا وفي الآخرة، وهذا مشاهد مرئي مسموع. ثالثا الكبر والعلو في الأرض صاحبهما يجحد الحق ولا يقر به وهو يعلم أنه حق، وذي سنة ماضية. المصاب بعلة ماذا؟ الكبر والعلو في الأرض، صاحب هذه الصفة يجحد الحق ولا يقر به وهو يعلم أنه حق ولا يعترف به. ولهذا نبأ إلى الله أن نوصف بهذه الصفات العلو والكبر والعياذ بالله. رابعا عاقبة الفساد في الأرض بالمعاصي سوى ماذا؟ سوء. عاقبة الفساد في الأرض بالمعاصي، من مراد من المعاصي يا جماعة المؤمنين؟ هو معصية الله فيما أمر به وفيما نهى عنه، ومعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر بفعله وفيما نهى عنه أي عن فعله. وصلى الله على نبينا محمد.
ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي الأرض وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا القصص الذي قص الله تعالى يدل دلالة قطعية على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الدار الآخرة حق والجزاء فيها يتم بحسب نوع العمل إن كان خيرا أو كان شرا. محمد صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب وعاش 40 سنة لم يقل فيها شيئا، ثم نبأه الله وأرسله بعدما بلغ 40 سنة، فكيف لولا أنه رسول الله ونبي الله فكيف ومن أين له أن يقص هذا القصص العجيب الذي سمعنا وسنسمع، من أين له؟ فالصور المكية تقرر أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الدار الآخرة حق والجزاء فيها يتم بحسب العمل في هذه الدنيا. هذه الحقيقة التي قررتها كل الصور المكية، ومن بينها صورة النمل التي ندرس كتاب الله فيها. قوله تعالى ولقد آتنا داود وسليمان علما، من الذي أتى داود وسليمان علما؟ الله جل جلاله. من علم الرسول هذا حتى يقوله هو عاصى وشاهد داود وسليمان؟ الجواب لا، هذا والله لوحي الله. ولقد آتنا داود وسليمان علما، هذا العلم علم عظيم جامع شامل لصناعة الدروع، إذ كان داود يصنع الدروع على الجهاد، شامل للقضاء الشرعي والحكم بشرع الله عز وجل، شامل لكل العلوم والمعارف. هذا العلم الذي آتاه الله داود وسليمان ويخبر بهذه النعمة ويدل بها على وجوده وعلى تنبئة وإرسال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد آتنا داود وسليمان، داود الأب وسليمان الابن، علما وقالا، أي داود وسليمان، وقالا أي داود وسليمان ماذا قالا؟ الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، شكر الله وحمداه وأثنى عليه بما آتاهما من هذا العلم الذي تفوقا فيه ولم يعطه غيرهما أبدا. وهكذا من أنعم الله عليه بنعمة يجب أن يحمد الله عليها، يجب أن يشكر الله عليها، يجب أن يعترف بها بقلبه ولسانه، وهذه سنة الصالحين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، أما غير المؤمنين فالمؤمن أفضل من الكافرين أجمعين، مؤمن واحد يساوي الكفار ولو ملأوا الأرض، لكن قال على عباده المؤمنين إذ آتاهم من العلم والحكمة ما لم يؤت غيرهما. ثم قال تعالى وورث سليمان داود، وورث سليمان داود، ورث الابن الأب، لكن هذا الإرث ليس في المال، إذ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، إنا معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه فهو صدقة. فلهذا ما أعطى الصديق لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الإرثاء، واحتج بهذا الحديث الصحيح وسلم به الصحابة أجمعون. إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. إذن فماذا ورث سليمان من أبيه داود؟ الدولة، الحكم، السلطان، الملك، العلم، هذا الذي ورثه. تلك النبوة والرسالة وذلك الكمال الذي تجلى في حياة داود كله ورثه سليمان وأصبح مثله. من هذه المنة وأعطى هذا العطاء؟ هو الله عز وجل. وورث سليمان وداود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتنا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. هذه النعمة أعلنها سليمان في الملأ في بني إسرائيل، واسمعوها بالحرف الواحد. ماذا قال؟ يا أيها الناس، يعني بني إسرائيل الذي هو منهم وفيهم، يا أيها الناس علمنا منطق الطير. من علمه منطق الطير؟ الله. علمنا منطق الطير. أولا، إذا صفر العصفور أو الطائر الحمام أو الغراب أو أي طائر يعرف ما يقول وما يريد أن يقول. والله العظيم، قولوا آمنا بالله. إذا صفر العصفور أو زغردت الحمامة عرف ما تقول. من علمه هذا؟ الله. هل علم الله غير هذا العلم؟ والله ما علمه سواه. وإليكم ما ورد في أصوات الطير لتعرفوا الطير ما تقول أنتم بالعلم. أولا، لدوا للموت وابنوا للخراب. طائر يصفر يقول بلغته: لدوا للموت وابنوا للخراب. صح هذا ولا؟ والله لحق. نلد الأولاد للموت وإلا لا؟ لو ما ولدنا من يموت؟ وإذا بنينا هل البناء يبقى أبدا أو يخرب؟ والله لا يخربن. لدوا للموت وابنوا للخراب. كلما صفر هذا الطير يقول هذا المعنى: لدوا للموت وابنوا للخراب. وهذا الطير قاله ورشان، وهو نوع من الحمام البري أقدر اللون. ثانيا، ليت هذا الخلق لم يخلقوا، وليتهم إذ خلقوا علموا أنه علموا لماذا خلقوا. هذا طير يصفر ماذا يقول؟ كيف يفهم منه؟ يقول ليت هذا الخلق، يعني البشر، ليت هذا الخلق لم يخلقوا، وليتهم إذ خلقوا علموا لماذا خلقوا. هذا الطير من هو؟ الفاخة، من الحمام العربي، من الحمام البري، له طوق يقال الفاخة. ثالثا، من لا يرحم لا يرحم. من قال هذا؟ الهدهد. الهدهد إذا سمعته يصيح يصفر يقول من لا يرحم لا يرحم. ثالثا، استغفروا الله يا مذنبين، استغفروا الله يا مذنبين. هذا قول من؟ سورد. هذا القول لطائر يعرف بسرد. ماذا يقول؟ استغفر الله أيها يا مذنبين. خامسا، قدموا خيرا تجدوه، قدموا خيرا تجدوه. من يقول هذا؟ الطائر. الخطافة، طائر وقال هو الخطافة، يقول قدموا خيرا تجدوه يا أيها الناس. اللهم لعن العشار، هذا صوت الغراب، اللهم لعن العشار المكاس، اللهم لعن العشار. من يقول هذا؟ هذا الغراب الأسود، إذا صاح قال اللهم لعن العشار. كل شيء هالك إلا وجهه. من يقول هذا إذا صوت وصفر؟ الحدأ. كل شيء هالك إلا وجهه، الحدأ هي التي تقول هذا الصوت، هذا الكلام. من سكت سلم. من قال هذا؟ للقطاة. القطاة تقول في صوتها من سكت سلم، من سكت سلم من الآفات الأذى. ويل لمن الدنيا هي، ويل لمن الدنيا همه، ويل لمن الدنيا همه. من هذا؟ هذا للببغاء، إذا صوتت الببغاء تقول ويل لمن الدنيا همه. سبحان ربي القدوس، سبحان ربي القدوس، هذا صوت الضفدع. تعرفون الضفادع؟ الضفدع إذا صوتت تقول سبحان ربي القدوس. الحادي عشر، اذكروا الله يا غافلين، اذكروا الله يا غافلين، هذا صوت من؟ الديك، ذكر الدجاج. اذكروا الله يا غافلين، صوت من؟ الديك. وغير ذلك كثير، بل كان يعلم صوت الحشائش والنباتات والأشجار. أما قال تعالى كل شيء يسبح بحمده، كل المخلوقات. وها أمامكم النملة لما تكلمت ضحك من صوتها وفهمها. والشاهد عندنا في قول ربنا تعالى يحكي ما قال لما قال داود وسليمان، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء في هذه الدنيا إن هذا لهو الفضل المبين. حمد الله وأثنى عليه سليمان على ما أعطاه الله عز وجل. ثم قال تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يوم الأيام أراد أن يغزو أو أراد أن يظهر قوته، أمر رجاله أن يجمعوا له الإنس والجن والطير في صعيد واحد، مساحته لا تقادر. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والشياطين أيضا والطير فهم يوزعون أي يكفرفون حتى لا يفوت الأخير الأول، حتى ينتظم مسيرتهم كالجيش. حتى إذا نعم وحشر لسليمان جنوده من أي جنس، من الجن والإنس والطير فهم يوزعون أي يكفكفون حتى ينتظم سيرهم مع بعضهم البعض كما يفعل مع الجيش والجنود. حتى إذا أتوا، أي ذلك الجيش الزاحف، حتى إذا أتوا على وادي النمل، مكان فيه النمل يسمى وادي النمل، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. النملة تنطق، النملة تنطق وتفصح وتعرب كما ننطق نحن ونفصح ونعرب. ما الفرق بيننا وبينهم؟ أليس الله خالقنا وخالقها وأعطاها قدرة على نطقها كما أعطانا؟ قولوا آمنا بالله. ماذا قالت النملة؟ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم رحمة بالنمل وشفقة على إخوانها حتى لا يعذبوا ويضطهدوا ويداسوا بالقباب والنعال. ما أرحم هذه النملة، يجب على كل إنسان أن يكون كهذه النملة، ما يرضى العذاب والشقاء للآدمي أبدا. هذه النملة رحمت إخوانها وإلا لا؟ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم غيرانكم، لماذا؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده بالمشي فوقكم وهم لا يشعرون. هذه تأدبت أيضا، قالت حاشا سليمان أن يتعمد أن يدوس النمل ولكن وهو لا يشعر به هو وجيشه. أدب عجيب هذا وإلا لا؟ وهم لا يشعرون. ما قالت يتعمدون دوسكم ونعالهم، قال وهم لا يشعرون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لماذا؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أما لو شعروا أنكم موجودون هنا ما يدوسونكم ولكن ما يشعرون بكم. هنا قال تعالى مخبرا عن سليمان: فتبسم ضاحكا من قولها. فتبسم سليمان، ما قهقه، تبسم ضاحكا من قولها، لأنها نصحت إخوتها ودعتهم إلى طريق السلامة والنجاة وتأدبت مع نبي الله ورسوله سليمان على أنه لا يدوسهم إلا إذا كان ما يشعر بوجودهم. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: أي سليمان ربي يا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هؤلاء هم الرسل، هؤلاء أنبياء الله، ومنهم أيضا أتباعهم المؤمنون الصالحون. هذا نظام حياتهم، يحمدون الله ويشكرونه. ماذا قال؟ ربي يا ربي أوزعني، أي أبعد عني ما يمنعني من شكرك، أو ألهمني أن أشكرك يا رب العالمين، أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي بنعمة النبوة ورسالة وعلم لا يحصل له غيره أبدا، هذا كله من نعم الله. أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أمي وأبي، وعلى والدي يعني أمه وأباه، فقد أنعم الله تعالى عليهما بنعم جل عظيمة. وأوزعني أيضا أن أعمل صالحا ترضاه، وفقني، ألهمني، أبعد عني كل ما من شأني أن يمنعني من أن نعمل صالحا ترضاه. ما هو العمل الصالح الذي يرضاه الله؟ ما شرعه الله لعباده. فلهذا البدع كلها باطلة لا يرضاها الله عز وجل. لو تعبد الله بالبدع الليل كاملا والله ما تثاب على ذلك. ماذا قال سليمان؟ وأن أعمل صالحا ترضاه. ما الذي يرضاه الله؟ الذي شرعه وبينه لعباده. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أدخلني برحمتك، لا بإيمان، لا بصلاتي ولا بصيامي ولا جهادي، بفضلك ورحمتك أدخلني مع من؟ مع عبادك الصالحين في دار السلام الجنة دار الأبرار. معاشر المستمعين، إليكم شرح الآيات مفصلة مبينة في هذا الكتاب. تأملوا معنى الآيات. هذا بداية قصص داود وسليمان عليهما السلام. إذا ذكر نبي من الأنبياء ماذا نقول؟ عليه السلام. وإذا ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا نقول؟ صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكر أصحابه وأحفادهم التابعون لهم ما نقول؟ رضي الله عنهم. وإذا ذكر من دونهم نقول غفر الله لهم. هذه اللطيفة ما ننساها. ذكر نبي نقول عليه السلام، ذكر نبينا نقول صلى الله عليه وسلم، ذكر أصحابه نقول رضي الله عنهم، ذكر من دونهم نقول غفر الله لهم. قال هذا بداية قصص داود وسليمان عليهما السلام. ذكر بعد أن أخبر تعالى أنه يلقن رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ويعلمه من لدنه، أما قال في من الآيات السابقة وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. نعم، ويعلمه من لدنه وهو العليم الحكيم. ودلل على ذلك بموجز قصة موسى عليه السلام ثم تقدمت لنا، ثم ذكر دليلا آخر وهو قصة داود وسليمان، فقال تعالى ولقد آتينا أي أعطينا داود وسليمان علما، أي الوالد والولد علما خاصا كمعرفة منطق الطير ومنع وصنع الدروع وإلانة الحديد وألن له الحديد. الحديد الصعب هذا يعمل به كما يعمل مع العود والقصبة، وإلانة الحديد زيادة على علم الشرع والقضاء. مرة ثانية أقول علما، أي أعطينا الوالد والولد علما خاصا كمعرفة منطق الطير. سمعنا الآن الطير ماذا يقول، هم الذين قالوا هذا، وصنع الدروع وإلانة الحديد زيادة على علم الشرع والقضاء. وقوله تعالى وقال الحمد لله، أي شكرا ربهما بقولهما الحمد لله، أي الشكر لله. ولهذا إذا أنعم الله عليك يا عبد الله بنعمة أشكرها، وأعلى أنواع الشكر أن تقول الحمد لله. فلهذا من أكل وفرغ من أكله يقول الحمد لله، ومن شرب وفرغ من شربه يقول الحمد لله، ومن ركب السيارة يقول الحمد لله. فالحمد لله رأس الشكر. ماذا قال داود وسليمان؟ الحمد لله، أي الشكر لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين بما أتاهما من الخصائص والفواضل. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. وأما الآية الثانية فقد أخبر تعالى فيها أن سليمان ورث أباه داود وحده دون باقي أولاده. لماذا قال وورث سليمان داود؟ أولاده الآخرون ما ورثوا، ما ورثوا العلم والنبوة والدولة والملك، أما المال فلا يتكلم به، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء ما نورث، ما تركناه فهو صدقة. قال فقد أخبر تعالى فيها أن سليمان ورث أباه داود وحده دون باقي أولاده. لما؟ وذلك في النبوة والملك لا في الدرهم والدينار والشاة والبعير. لما؟ لأن الأنبياء لا يورثون، فما يتركونه هو صدقة، كما أخبر أن سليمان قال في الناس: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. كما أخبر تعالى أن سليمان قال في الناس: يا أيها الناس علمنا منطق الطير، فما يصفر طير إلا علم ما يقول في صفيره. وأوتينا من كل شيء أوتيه غيرنا من النبوة والملك والعلم والحكمة. وأوتينا من كل شيء أوتيه غيرنا ممن سبقهم. إن هذا لهو الفضل المبين، أي فضل الله تعالى البين الظاهر الواضح. وقوله تعالى: وحشر لسليمان جنوده، أي جمع له جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. هو إخبار عن مسير كان سليمان مع جنده، فهم يوزعون أي جنوده توزع تساق بانتظام بحيث لا يتقدم بعضها بعضا، فيرد دائما أولها إلى آخرها محافظة على النظام في السير. وما زالوا سائرين كذلك حتى أتوا على وادي النمل بالشام، فقالت نملة من النمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالت هذا رحمة وشفقة على بنات جنسها، تعلم البشر الرحمة والشفقة والنصح لبني جنسهم لو كانوا يعلمون. مرة ثانية قالت هذا: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالت هذا رحمة وشفقة على بنات جنسها، تعلم البشر الرحمة والشفقة والنصح لبني جنسهم لو كانوا يعلمون. واعتذرت لسليمان وجنده. اعتذرت ماذا قالت؟ بقولها: وهم لا يشعرون بكم، وإلا لما داسوكم ومشوا عليكم حتى لا يحطمونكم. وما إن سمعها سليمان وفهم كلامها حتى تبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي، أي يا ربي أوزعني، أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، أي ويسر لي عملا صالحا ترضاه مني، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي في جملتهم في دار السلام الجنة دار الأبرار. اللهم اجعلنا معهم واحشرنا في زمرتهم. فهمتم هذه الآيات؟ إليكم هداياتها. أولا، وجوب الشكر على النعم. والله العظيم ويل لمن لم يشكر الله على نعمه، ويل للكافرين، ويل لغير الشاكرين. ما انتظر فقط في بدنك حتى تقول الحمد لله. من وهبك سمعك؟ من وهبك بصرك؟ من وهبك لسانك؟ من وهبك وجودك؟ من ما فيه جواب إلا الله الله الله. إذا قل الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وجوب الشكر على النعم صغيرة كانت أو كبيرة. وهذا الذي عليه المؤمنون والمؤمنات: إذا أكلوا حمدوا الله، شربوا حمدوا الله، ركبوا حمدوا الله، نزلوا حمد الله، لبسوا ثيابهم حمدوا الله. كان رسول الحمد لله الذي رزقني هذه الثياب أو كساني هذه الثياب ولو شاء لأعراني. المؤمنون الذاكرون الله، نعم والله حامدون ربهم على كل نعمة. عرفتم وجوب الشكر دل عليه ماذا؟
الحمد لله الذي فضلنا على كثير من خلقه من عباده. ثانيا وراثة سليمان لداود لم تكن في المال، لأن الأنبياء لا يورثون، وإنما كانت في النبوة والملك. رافضي يحتج بهذه الآية يقول وورث سليمان داود، لماذا أبو بكر ما يورث فاطمة؟ ما ورثه في البال، لا قيمة للبعير ولا للشاة، ورثه في النبوة والملك والدولة والقضاء. والرسول أفصح عن هذا وبينه، قال إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة. لو كان هذا الإرث في المال والبعير يمدح الله به سليمان، كل الناس يملكون المال من الشاة والبعير. وراثة سليمان لداود لم تكن في المال، لأن الأنبياء لا يورثون، وإنما كانت في ماذا؟ في النبوة والملك والدولة. ثالثا آية تعليم الله تعالى سليمان منطق الطير وتسخير الجن والشياطين له. آية تعليم الله تعالى سليمان منطق الطير وتسخير الجن والشياطين له، هذا يدل على وجود الله وإلا لا؟ ويل للملاحدة العلمانيين الذين يكفرون بوجود الله، حادثة كهذه تصرخ بأن الله موجود ولا إله غيره ولا يستحق العبادة سواه. رابعا فضل النمل على كثير من المخلوقات، فلهذا إياكم أن تحرقوا النمل. قرصت نبي النمل قرصة أحرقها، قال هذه، أجابه تعالى بقوله هل نمل واحدة وأحرق غار النمل كامل بما فيه. نبي من الأنبياء قرصته نملة أحرق النمل الموجود في ذلك الغار، فقال تعالى هل لا نملة واحدة؟ لماذا 1000 نملة تحرق وقرصتك واحدة؟ إذن قال فضل النمل على كثير من المخلوقات، ظهر في نصح النملة لإخواتها وشفقتها عليهن. فضل النمل على كثير من المخلوقات ظهر وتجلى لنا في ماذا؟ في نصح النملة لإخوتها وفي شفقتها عليهن. خامسا ذكاء النمل وفطنته مما أضحك سليمان متعجبا به. ذكاء النمل وفطنته أضحك سليمان الحكيم العليم وابتسم من أجل كيف النملة تقول هذا الذي تقول. ذكاء النمل وفطنته مما أضحك سليمان متعجبا منه. سادسا وجوب الشكر عند مشاهدة النعمة ورؤية الفضل من الله عز وجل، هذا الواجب لا نشك أننا مقصرون به، الشاكرون منا مقصرون، وأما التاركون للشكر لا نذكرهم. ما هذه النعم؟ كأننا في الجنة، الماء نفجره في الطابق الرابع والعاشر، كيف يطلع الماء ونفجرنا؟ الماء البارد الذي كان يطلب ويتحمل له أصبح بارد مثلج عندنا بالثلج. الرسول صلى الله عليه وسلم يمضي عليه الشهر والشهرين ما يشبع من الخبز، ونحن الخبز نرميه في الشوارع والعياذ بالله، ما نقبله. والله لا نعم عظيمة، ويا ويلنا إن لم نشكر ربنا عليها فقد يسلبها في يوم الأيام منا. كانت عائشة تقول أتحيض في الثوب الواحد حيضتين وثلاثة، والآن كل مرأة عندنا ولو صعلوك ولو شحات في الباء في الباء في الشارع عنده ثلاث أربع ثياب وخمسة، فأين شكر الله؟ وجوب الشكر عند مشاهدة النعمة ورؤية الفضل من الله عز وجل، كما قلت لكم من يشاهد أي نعمة يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يجب أن لا يفارق أبدا لألسنتنا كلمة الحمد لله في كل حال. سابعا وأخيرا، تقرير النبوة المحمدية، إذ مثل هذا الحديث لا يتأتى له إلا بالوحي الإلهي. والله العظيم هذا القصص الذي لا يتأتى لأحد إلا بالوحي الإلهي. إذن فمحمد رسول الله ولو كفر الناس أجمعون، ولهذا تقرر لنا أنه لا إله إلا الله فلا نعبد إلا الله، وأن محمد رسول الله فلا نمشي إلا وراء رسول الله، لا نقتدي ولا نأتسي إلا برسول الله، وأن الدار الآخرة حق، فلهذا نتجنب الباطل والشر والفساد ونعمل على الصلاح والخير من أجل أن نلقى جزاءنا يوم نلقى ربنا ساعة موتنا. والله تعالى أسأل أن يتوب علينا وعلى إخواننا المؤمنين والمؤمنات. إنه زكاة الفطر، ليس هذا سؤال، زكاة الفطر سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم من إمامنا يوم الجمعة، بل فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من تمر أو شعير أو بر أو مما يأكل الناس من غالب عيشهم. هذه الصدقة حددها الرسول بأنها صاع، والصاع أربع حفنات، الحفنة تسمى مدة، أربع أمداد هي هو الصاع. لو صنعنا من الخشب أو الحديد صاعا لكفانا، ما وجدنا أربع حفنات زيد خامسة حتى تتأكد هذا الصاع. ويجوز إخراجها اليوم وحتى أمس أيضا وغدا، يومين ثلاثة قبل العيد، والسنة هي أن تخرج صباح العيد ما بين صلاة الصبح وصلاة العيد. لما؟ ما السر في هذا؟ كانوا ما عندهم الطعام، يمضي عليه اليوم والليلة ما أكل شيئا، جاء العيد ماذا يأكل؟ فأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نطعمهم قبل أن نصلي العيد حتى يستبشر ويفرح. أما اليوم ما بيننا جائع أبدا، ومن قال إني جائع كذب، لأن الخبز مرمي في الشوارع. ومن ثم ما ينبغي تأخيرها إلى ما بعد صلاة الظهر، ما ينبغي، لأن فائدة أن يتغدى بها الفقير ويشبع بعد صيامه. ولا يجوز إخراجها دناهم ولا دنانير إلا في حال واحدة، كأن تكون أنت في لندن أو باريس أو برلين، من يأخذ منك صاع التمر؟ ما تجد أحد. من يأخذ منك حفنة الشعير؟ ما يأخذ أحد. إذن تعوض بالدراهم. أما في بلد فيه من يأكل التمر والبر والشعير والرز ما ينبغي أبدا، إذ سن الرسول هذا وبينه. المستحقون لها الفقراء والمساكين الذين لا عمل لهم ولا دخل عليهم، يأكلونها ويعطونها وكفى. والله تعالى أسأل أن يجعلني وإياكم من المقبولي الصيام والصدقة.
وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زلنا مع قصة سليمان ابن داود عليهما السلام. وبالأمس علمنا أنهم في ساحة عظيمة، وهو عليه السلام يتعهد رجاله وجيشه وجنوده من الإنس والجن ومن الطير أيضا، وإذا به يفقد الهدهد، لم يجده في ذلك التجمع العظيم، إذ قال تعالى وتفقد الطير. وتفقده للطير كان لأمر ما، يعني يطلب الهدهد لمهمة. ما هذه المهمة؟ الهدهد وهبه الله عز وجل علما بالمياه حيث توجد، إذا طار في مكان وفيه ماء يضرب بجناحيه ويعلم الناس أن الماء هنا في هذا المكان، فتحفر الأرض فيوجد الماء. فلعل سليمان عليه السلام افتقد الماء لتلك الجموع وأراده، فمن يعرف الماء هذا؟ الهدهد. فتفقد الطير ما وجد الهدهد، أين هو؟ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، أين هو؟ أم كان من الغائبين؟ هل بصري ضعف وقدرتي عن معرفة الهدهد أين هو، أو الهدهد في مكان آخر بعد عنا؟ أم كان من الغائبين؟ ثم تعهده فقال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين، واحدة من ثلاثة. أين الهدهد ونحن في حاجة إليه، احتجنا إلى الماء وبه نكشف الماء، أين هو؟ هل ضعف بصري عنه ما رأيته في هذه الجموع المتجمعة، أو كان بعيدا عنا هارب إلى منطقة أخرى بعيدة عنا؟ فحلف فقال لأعذبنه عذابا شديدا. هذا العذاب قالت العلماء أنه ينتف ريشه ويتركه للطير تأكله أو للذباب والبعوض، هذا معنى لأعذبنه عذابا شديدا، بمعنى أنتزع ريشه وأتركه للطير أو للبعوض والذباب يأكله أو أذبحه، واحدة من الاثنين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، والذبح معروف قطع الرأس، أو لا يأتيني بسلطان، أو لا يأتيني بسلطان مبين. فإذا جاء بحجة تبرر غيابه وتسمح به فلا بأس، أما ما عنده حجة ولا برهان على هربه ونحن في حاجة إليه ويغيب عنا، لا بد وأن يعذب أو يذبح، أو لا يأتيني بسلطان أي بحجة مبينة واضحة أنه يعذر بها في غيبته. وهذا من سليمان عدل، ما فيه ظلم ولا جور. لما يغيب عن السلطان بدون إذنه؟ يعاقب والحاجة تدعو إليه. قال تعالى مخبرا عنه: فما كث غير بعيد، أي الذي ما كث هو الهدهد، ما كث زمنا قليلا أو من مكان غير بعيد، الكل صالح. وجاء فقال: أحطت بما لم تحط به يا سليمان. أحطت بمعنى علمت وعرفت ما لم تعرف أنت ولم تحط به، وجئتك من سبأ، وسبأ بلاد في اليمن، نسبة إلى سبأ أبوهم الأول، سميت البلاد باسمه، وسمي سبأ لأنه غزا، أول من غزا وسبأ في غزوه في ديار اليمن. جئتك من سبأ، جئتك من سبأ، جئتك بنبأ يقين، بخبر صادق أطلعك عليه. فمكث غير بعيد عن سليمان في الزمان أو المكان، ثم قال: أحطت بما لم تحط به بعلمك وقدرتك. وبالفعل ما كان يدري عن سبأ إن هي هذه البلاد. وجئتك من سبأ هذا البلد بنبأ يقين، ما فيه شك أبدا. والنبأ الخبر العظيم. ما هذا الخبر العظيم؟ قال: إني وجدت امرأة تملكهم، سلطان ملكة وسليمان ما يديها، وهذه بلقيس الملكة بن شراحيل، أبوها كان ملكا مات، ملكت بعده هي. إني وجدت امرأة ألا وإنها بلقيس تملكهم، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. أوتيت من كل متطلبات الحياة، من الجيوش، من الأموال، من الصناعة، من كل شيء، وعرشها عظيم لأنه عظيم كبير، وكان مصنوع من الذهب والفضة. عرش والذي تجلس عليه للحكم مصنوع من الذهب والفضة. فقال الهدهد: عرش عظيم، حقا عظيم. إني وجدت امرأة تملكهم، وأوتيت أي أعطيت من كل شيء من متطلبات الحياة هذه، ولها عرش عظيم لا يقدر قدره، وعرش الله أعظم. وجدتها وقومها، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، يعبدون الشمس، يسجدون لها، ينتظرون طلوعها، فإذا طلعت خروا ساجدين، يجلسون ينتظرون غروبها، إذا غربت سجدوا لها. يسجدون للشمس أي يشركون بهذه العبادة، السجود من حق الله عز وجل، لا يسجد لمخلوق قط. والنبي الكريم يقول: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما يرى له من الحق عليها، ولكن لا سجود إلا لله. فمن سجد، والسجود معروف أن يطعط رأسه وينحني سواء يصل الأرض أو لم يصل، الركوع سجود. فلهذا بعض الإخوان لجهلهم إذا أرادوا أن يحيوا أحدا يسجدون يركعون له، وهذا خطأ وشرك لو تعمده العبد، ولكن يجب أن لا نسجد إلا لله عز وجل. عرفتم السجود ليس شرطا أن تضع وجهك على الأرض والانحناء والانكسار، هو السجود خضوع وذلة. وجدتها وقومها نساء ورجال يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم، أي هذا السجود وما معه من الشركيات والكفر زينه الشيطان. الشيطان إبليس عليه لعين الله يحسن القبيح ويجمل الفاسد من أجل أن يوقع بني آدم في معصية الله ليهلكوا ويشقوا كما شقى وهلك. دي مهمته. فزين لهم الشيطان وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. هذه كلمات من؟ الهدهد الحكيم. نعم. وزين لهم الشيطان وأعمالهم الشركية والكفرية فصدهم بذلك عن السبيل المنجي المسعد، أي صرفهم عن عبادة الله عز وجل، تلك العبادة التي يسعد فاعلها في الدنيا والآخرة، فهم لا يهتدون. كأنما يقول هداية هذه الأمة صعب، لأن الشيطان أعماهم وأصمهم واستعبدهم حتى عبدوا الشمس، فلهذا فهم لا يهتدون. ثم قال تعالى: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون، أي صرفهم عن السجود لله الذي يخرج الخبأ. الخبأ مصدر المخبوء. ما المخبوء في السماء؟ الأمطار. ما المخبوء في الأرض؟ النباتات والأعشاب والزهور. صرفهم ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، أي يرزق الخليقة من رزق السماء بالأمطار والأرض من النباتات التي تنبت، ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ما تخفونه في نفوسكم ما تعلنون عنه. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذا الهدهد يقول هذا طير من الطيور، وبالأمس عرفنا كل طائر يطير إذا صفر صفيرا تكلم بكلام وأراد معنى كما تقدم بالأمس. وهذا الهدهد يقول هذا الكلام العجيب. اسمع ما قال الهدهد: قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الهدهد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله مع ثلاثة، وهي الضفدع أو الضفادع والنحل والصورد، ثلاثة. ونهى عن قتل النبل إلا إذا آذى، من ضره النمل له أن يقتله، أما هذه الثلاثة لا تقتل. ما هي؟ الضفدع أو الضفادع كلها، والنحل المعروف، والصورد طائر معروف. هذه نهى صلى الله عليه وسلم عن قتلها، أخرج هذا أبو داود في مسنده وصححه أيضا. والآن أسمعكم شرح الآيات من الكتاب. ما زال السياق الكريم في قصص سليمان عليه السلام، فقوله تعالى: وتفقد الطير، أي تفقد سليمان جنده من الطير طالبا الهدهد لأمر عن له وظهر، أي ظهر، وهو يتهيأ، أي سليمان برجال بجيشه وهو يتهيأ لرحلة عامة من الرحلات، فلم يجده، أي لم يجد الهدهد، فقال ما أخبر تعالى به عنه: ما لي لا أرى الهدهد. العارض ألي عارض عرض لي أنا فلم أره،
ألعارض عرض لي أنا فلم أره، أم كان أي الهدهد من الغائبين، أي بل كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا بأن ينتف ريشه ويتركه للهوام تأكله فلا يمتنع منها، أو لأذبحنه بقطع حلقومه، أو ليأتيني بسلطان مبين، أي بحجة واضحة على سبب غيبته. قوله تعالى: فمكث أي الهدهد غير بعيد، أي زمنا قليلا، وجاء فقال في تواضع رافعا عنقه مرخيا ذنبه وجناحيه، ماذا قال؟ أحطت بما لم تحط به، أي اطلعت على ما لم تطلع عليه، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وسبأ قبيلة من قبائل اليمن، والنبأ اليقين الخبر الصادق الذي لا شك فيه. وأخذ يبين محتوى الخبر، وأخذ يبين ما حواه الخبر، فقال: إني وجدت امرأة هي بلقيس تملكهم، وأوتيت من كل شيء من أسباب القوة ومظاهر الملك، ولها عرش عظيم، أي سرير ملكها الذي تجلس عليه، وصفه بالعظمة لأنه مرصع بالجواهر والذهب. وقوله: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، أخبر أولا عن أحوالهم الدنيوية، وأخبر ثانيا عن أحوالهم الدينية. أحوالهم المادية ماذا قال؟ وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، هذه أخبار دنيوية وإلا لا؟ وعن الدينية فقال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس. ولها عرش عظيم، أي سرير ملكها الذي تجلس عليه، وصفه بالعظمة لأنه مرصع بالجواهر والذهب. وقوله: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، أخبر أولا عن أحوالهم الدنيوية، وأخبر ثانيا عن أحوالهم الدينية. وقوله: وزين لهم الشيطان وأعمالهم، أي الباطلة الشركية، فصدهم بذلك عن السبيل، أي سبيل الهدى والحق، فهم لذلك لا يهتدون، لأن يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، أي المخبوء في، أي المخبوء من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، أي المخبوء في السماوات من أمطار والأرض من نباتات. ويعلم سبحانه وتعالى ما يخفون في نفوسهم وما يعلنون عنه بألسنتهم: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وصف الرب تعالى بالعرش العظيم ليقابل وصف بلقيس به، وصف الله بالعرش العظيم ليقابل وصف بلقيس بالعرش العظيم، وصف الرب تعالى بالعرش العظيم ليقابل وصف بلقيس به. وأين عرش مخلوقا؟ وأين عرش مخلوقا؟ وإن كانت ملكة بنت ملك وشراحيل من عرش الله الخالق لكل شيء والمالك لكل شيء، أين هذا وذاك؟ مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا، مشروعية استعراض الجيوش وتفقد أحوال الرعية.
أولا، من هداية الآيات مشروعية تفقد الجيوش وتعهدها والنظر إليها، وهذا واجب كل ذي سلطان ودولة. ما هو سليمان تفقد جيشه من الإنس والجن والطير، مشروعية تفقد الجيوش
ومعرفتها في كل مكان وزمان. نعم.
ثانيا، مشروعية التعزير لمن خالف أمر السلطان بلا عذر شرعي.
مشروعية تعزير والضغط على من خالف أمر السلطان، وهذه سنة باقية لهم الدين. الذي يخرج عن الحاكم بدون ما إذن وبدون ما معرفة وبدون ما حجة يعزر إما بالسجن أو ما حتى بالقتل.
ثالثا،
من أين أخذنا هذا؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. كيف يخرج بدون إذن ونحن في حاجة إليه الآن؟ فمن هنا أخذ أن من يخرج عن السلطان عن الحاكم بدون إذن بدون حجة للسلطان أن يعذبه أو يقتله بهذه الآية. نعم.
ثالثا، مشروعية اتخاذ طائرات الاستكشاف ودراسة جغرافية العالم.
أعيد
مشروعية اتخاذ
طائرات الاستكشاف زيد
ودراسة
جغرافية العالم. ينبغي للدولة المسلمة أن توجد طائرات للاستكشاف والاطلاع على العالم، وتدرس أيضا جغرافية العالم لتعرف الأقاليم والبلاد أين هي. وهذا مشروع في الآية الكريمة. ما هي الآية التي تقول هذا؟ إني وجدت فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ما كان سليمان وهو السلطان الحاكم يدري عن هذه المنطقة وفيها ملك وهو لا يدري، وسيأتي الكلام على هذا في الدرس الآتي إن شاء الله. نعم.
رابعا،
نعم،
تحقيق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة إذ لم يلبثوا أن غلب عليهم سليمان.
تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الآن سليمان سيحتل المنطقة بكاملها وسيسقط هذا العرش ويمزقه. الرسول الكريم يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة أبدا، ولن يفوزوا ولن ينجحوا. نعم.
خامسا، بيان أن هناك من كانوا يعبدون الشمس إذ سجودهم لعباد لها عبادة.
بيان أن هناك من كان من يعبد الشمس، وهذه الآية دليل على أنهم يسجدون الشمس. نعم، وجد في العالم أمم تعبد الشمس وتعبد الخير والشر. نعم.
سادسا، بيان أن الأحق بالعبادة الله الذي لا إله إلا هو رب العرش.
بيان أن من هو أحق بالعبادة ألا وهو الله جل جلاله، وما عبد غيره بحق أبدا، بل كل من عبد دون الله عبادة باطلة باطلة باطلة، لأن الخالق الرازق المحيي المميت هو الله، الموجد للكون كله هو الله. وتلك المعبودة الشمس مخلوقة، كيف تعبد؟ خلقها الله عز وجل. عيسى عليه السلام ومريم كيف يعبدان من النصارى وهم مخلوقان لله والله خالقهما؟ لا يعبد في الكون أحد إلا الله. لماذا؟ لأن المعبودات مخلوقة مربوبة، والذي يعبد هو خالقها وربها. العقل يقول هذا والشرع. نعم.
سابعا، مشروعية السجود لمن تلا هذه الآية أو استمع إلى تلاوتها: الله لا إله إلا هو رب العالمين.
هذه الآية من السجدات المجمع عليها في كتاب الله عز وجل، فإذا تلاها التالي وهو في صلاته أو خارج صلاته وانتهى إليها يسجد لله عز وجل: الله أكبر، سجد وجهي للذي خلقه وصور، إلى آخر ما جاء في هذا، ثم يرفع رأسه: الله أكبر، بدون ما يسلم. والمستمع الذي أصغى يستمع إلى قارئ يقرأ، إذا سجد القارئ يجب أن يسجد من المستمع، أما السامع فقط ليس عليه سجود. لكن المستمع الذي يصغي يستمع إلى القراءة إذا سجد القارئ ينبغي أن يسجد معه. والآن نحن ما سجدنا لأن المكان ما هو متاح للسجود، أنتم مستقبلون الدرس كيف تسجدون؟ فلما لو سجد القارئ لكنا نسجد بالإيمان والإشارة، ما دام ما سجد نحن مستمعون ليس علينا شيء.
قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين.
أعيد إلى أذهان المستمعين والمستمعات أن في الآيات السابقة افتقد نبي الله ورسوله سليمان بن داود عليهم السلام افتقد الهدهد من بين الطير، وهو في تجمع عظيم لرجاله وجنوده من الإنس والجن والطير، فافتقد الطير لحاجة. روي أنه أراد أن يعرفه بالماء في الأرض ولا حرج، أعطي بصيرة إذا مر بالأرض فيها ماء يضرب بجناحيه، لعل معسكر سليمان احتاج إلى الماء فطلب الهدهد لمهمته ما وجده، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين، فإن جاء بحجة واضحة بين عذرته وقبلت عذره، أما أن يغيب بدون إذني ولا يأتي بشيء فلا بد من تعذيبه أو ذبحه والنهاية منه. إذن فما كاث الهدهد فترة من الزمن وصل بها أو فيها إلى قرب صنعاء إلى مدينة سبا وعاد، فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبا بنبأ يقين. أحطت بما لم تحط به يا سليمان، وسليمان حكم العالم في تلك الأيام، لكن في بداية الأمر ما استكمل الحياة كلها، يغزو الأقاليم والبلاد حتى تنتظم كلها في سلك مملكة سليمان، وتم له ذلك. أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إذن اعتذر الهدهد على غيبته، وهنا على المسؤولين الحاكمين